بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر حضوره بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد أبو عبد الله، سوداني الجنسية مقيم في المملكة. أقول له سؤال يقول فيه: كنت في رمضان ناشم في الصحراء واضطررت بالإفطار، وبعد رمضان أتممت القضاء في رابع أيام العيد، وقد صادف ذلك اليوم يوم الجمعة، ولم أعرف ذلك لأني كنت في الصحراء، هل صيامي صحيح وهل يترتب علي شيء؟ جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فصيامك صحيح لأنك لم ترد تخصيص الجمعة وإنما أردت قضاءها ما عليك، فالصوم صحيح والحمد لله. وإنما النهي فيمن يخصص بالتطوع، فقد ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن إفراد الجمعة بالصوم، وقال: لا يصوم أحد يوم الجمعة إلا يصوم يوما قبله أو يوما بعده. وأنت إنما أردت قضاء ما عليك. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من أحد إخوة المستمعين آثر فيها عدم ذكر اسمه، يسأل سؤالا فيقول فيه: أنا شاب وعازب، في فترة شبابي الأولى كنت أصلي فترة وأقطع الصلاة، والحمد لله الآن تبت إلى الله وحده، إنني لا أقطع الصلاة ومحافظ عليها في أوقاتها، فهل أقضي ما فاتني في تلك الفترة التي ذكرتها لكم، أو كيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا.
الحمد لله الذي من عليك بالتوبة، وهذه من نعم الله العظيمة، فعليك أن تشكر الله على ذلك وأن تلزم التوبة وتستقيم عليها. وأما ما فات من بعض الصلوات التي أضعتها فإنه لا قضاء عليك على الصحيح، لأن ترك الصلاة ولو كسلا كفر أكبر على الصحيح. فإذا تاب العبد من ذلك ورجع إلى الله جل وعلا كفاه الحمد لله.
جزاكم الله خيرا. رسالة أخرى من مستمع رمز إلى اسمه بالحروف فاء ألف من الرياض، يقول: كيف نجمع بين قوله صلى الله عليه وسلم: 70,000 من أمتي يدخلون الجنة بلا حساب ولا عقاب، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وبين قوله تبارك وتعالى: وإن منكم إلا واردها؟
ليس بين الآية وبين الحديث اختلاف، فالورود هو المرور على الصراط، وكل الناس يمرون عليه، كل أهل الجنة يمرون عليه، لأنه الطريق إلى دخول الجنة، والصراط موصوم على متن جهنم، فيمر أولهم عليه كالبرق وكلمح البصر، ثم كالريح، ثم كالطير، ثم كعجاوة الخير والركاب، تجري بهم أعمالهم. هذا مرور لكن ليس فيه عذاب، وإنما هو مرور بغير عذاب، إلا من أراد الله جل وعلا تعذيبه من العصاة الذين قد تأخذهم الكلاليب ويسقطون في النار لمعاصيهم وكبائرهم التي لم يتوبوا إلى الله منها. فإن يسرع عليه الكلاليب كهطوا الناس بأعمالهم لا يعلم قدرها إلا الله سبحانه وتعالى. فمن الناس من يمر يمشي ومنهم من يمر يزحف، ومنهم من تخدشه الكلاليب ولكن يسلم، ومنهم من يخدش ويلقى في النار بسبب معاصيه وكبائر التي مات عليها. أما كفار فإنهم لا يمرون عليه بل يساقون إلى النار نسأل الله العافية. الحاصل أن هذا المرور لا بد منه، وهو الورود المذكور في قوله تعالى وإن منكم إلا واردها كان ربك حتما مقضيا ثم ينجي التقوى ونذر الظالمين فيها جثيا. فالمتقون ينجيهم الله ويمرون، والظالمون ساقون إلى جهنم ويدخلونها، والعصاة على خطر عظيم، منهم من ينجو ومنهم من يسلم ومنهم من يدخل النار ويعذب بقدر معاصيه ثم يخرجه الله منها بفضل رحمته سبحانه وتعالى لأنهم ماتوا على التوحيد والإسلام. وتحل الشفاعة، فالنبي يشفع والملائكة يشفعون والمؤمنون يشفعون والأفراط يشفعون. أما الكفار فإنهم لا شفاعة فيهم، بل خلودهم في النار دائم. قال الله تعالى فما تنفعهم شفاعة الشافعين، ما للظالمين من حميم ولا شفيع يطاع. الكفار مخلدون في النار وليس فيهم شفاعة، وإنما الشفاعة في العصاة الذين يدخلون النار بمعاصيهم، فإنه يشفع فيهم الأنبياء ويشفع نبينا صلى الله عليه وسلم في عصاة أمته، ويشفع المؤمنون وتشفع الأفراد، ويبقى بقية في النار من أهل المعاصي يخرجهم الله من النار سبحانه برضي رحمته بعدما يمضي فيهم أمر الله وتنتهي مدة عذابهم في النار، يخرجهم الله منها بسبب توحيدهم وإسلامهم إلى نهر يقال له نهر الحياة، فيبتون فيه كما تبت الحبة في حمل السيل كما جاءت به الأحاديث صحيح عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من المستمع محمد واصل السلمي يسأل فيها سؤالين. في سؤاله الأول يقول ما هو حكم بيع سيارة قديمة واستبدالها بسيارة أخرى جديدة مع الزيادة على القيمة جزاكم الله خيرا؟
ليس في ذلك حرج أن يبيع سيارة بسيارة مع زيادة من أحد الجانبين لا بأس بذلك، أو أرضا بأرض مع زيادة من أحد الجانبين، أو حيوانا بحيوان كبعير بعير أو شاة بشاة أو ما أشبه ذلك. المقصود لا حرج في بيع سلعة بسلعة مع زيادة إذا لم تكن تلك السلعة ربوية. أما بيع ذهب بفضة هذا لا بد يكون يدا بيد، اما بيع ذهب بذهب لا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد، او بيع فضه بفضه كذلك لا بد يكون مثلا مثل سواء بسواء يدا بيد. اما بيع السياره فليس من امور الربا، بيع سياره بسياره ليس من امور الربا، وهكذا بيع ارض بارض او بعيد ببعيد او ما اشبه هذا ولو كان في احد الجانبين زياده نقود.
جزاكم الله خيرا. هل الاذكار الوارده في الحديث أعني أذكار الصباح والمساء هل هي قبل الصلاة أو بعدها أفيدون أفادكم؟
الأمر موسع، قبل الصلاة وبعدها، إن أتى بها قبل غروب الشمس العصر حسن، أو بعد الغروب لا بأس. قال الله جل وعلا فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، قوله جل وعلا فسبح بحمد ربي قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. فالمقصود أن تسبيح والتهليل والمجيب الأذكار الشرعية يكون في آخر النهار ويكون في أول الليل، هذه أذكار اسم المساء. وأصلاح الصباح تكون في أول النهار قبل الصبح أو بعد صلاة الصبح أو بعد طلوع الشمس كله واسع والحمد لله.
جزاكم الله. المستمع حمد ميم حا من الرياض يسأل عن السجود المذكور في سورة يوسف حيث أمر يوسف عليه السلام من كان حاضرا بالسجود لأبويه فهو ذلك السجود.
هو السجود المعروف، رآه في المنام سابقا أنه رأى أحد عشر كوكب والشمس رأهم له ساجدين. ثم وقع تفسير ذلك بسجود أبويه وإخوته لما دخلوا عليه بعد ما ولاه الله الحكم في مصر، رد الله جمع الله شمله بأبويه وإخوته ودخلوا عليه خروا له سجدا. السجود المعروف هذا من خصائص شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام، وهكما سجد الملائكة لآدم فهذا سجود خاص سمح الله علينا الله فيه للملائكة وأذن الله فيه لأبو يوسف وإخوته. أما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فلا يجوز هذا السجود إلا لله وحده، فلا افتتاح لأحد لا للأب ولا للزوج ولا لغير ذلك. ولما سجد بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم نهاه النبي صلى الله عليه وسلم وقال إن السجود لا يصلح إلا لله وحده، ولو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. أما في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام فكان ذلك سجود تحية، سجود تحية وإكرام وليس سجود عبادة، وهكذا وكان جائزا في شريعة يوسف عليه الصلاة والسلام ممنوعا في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهكذا سجود الملائكة لآدم سجود إكرام وتحية وليس سجود عبادة. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها ويقول: هل تقصير الجهر بالقراءة في صلاة الليل يشمل الفروض والنوافل أم أنه بالفرض خاصة؟ جزاكم الله خيرا. يقول: هل تخصيص الجهر بالقراءة في صلاة الليل يشمل الفرائض والنوافل أم أنه خاص بالفرائض؟
عام للفرائض والنوافل، يشرع الجهر في التهجد بالليل وفي الأولى والثانية المغرب والعشاء، كل ذلك مشروع. نعم.
جزاكم الله خيرا. رسالة بعث بها المستمع مصطفى صوام من ليبيا يسأل ويقول: ما حكم الدين في الشخص الذي يتناول السجائر والدهون حول هذه القضية إذ عمت به البلوى؟ جزاكم الله خيرا.
التدخين بأنواع لا يجوز لما فيه من المضار العظيمة، وقد نص جمع من أهل العلم الذين ألفوا في ذلك على مضاره الكثيرة، نص عليها الأطباء العارفون به، فهو محرم بلا شك ولا يجوز تعاطيه ولا بيعه ولا شراءه ولا التجارة فيه. كالخمر كما يحرم بيع الخمر والتجارة فيها، فهكذا التدخين والقات وأشباهها من المضرات للمسلمين وبالعباد، الواجب الحذر من ذلك وألا يتجر فيها وألا يتعاطاها المسلم، بل يحذرها غاية الحذر كما يحذر الخمر ويبتعد عنها، وكما أن لا يجوز بيعها ولا شراؤها ولا شربها، كذا تدخين هكذا قال يجب الحذر من هاتين المادتين لما فيهما من المضار العظيمة. نعم.
جزاكم الله خيرا. يسأل تفسير بعض الآيات الكريمة منها قول الحق تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون.
على ظاهر الآية غالب الشعراء هكذا يقولون ما لا يفعلون، وفي كل واد يهيمون، تراه يتكلم هنا وهنا وهنا بغير حقيقة، بل أشياء يتخيلها ثم يتكلم فيها أو يكذب حاجات في نفسه أو لأسباب أخرى. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناهم الله جل وعلا، فهم الذين أشعارهم طيبة ومفيدة كحسان بن ثابت رضي الله عنه، سائل الرسول صلى الله عليه وسلم، كعب بن مالك، وعبد الله بن رواحة، وغيره من شعراء المؤمنين، ثم من بعدهم في عهد التابعين وعهد أتباع التابعين إلى يومنا هذا. المؤمنون أشعارهم مفيدة ونافعة، مثل ما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن من الشعر حكمة. والنبي أمر حسان ليهجو قريش، أي يهجو الكفار، وقال إنه أشد عليه موقع النبل، وقال اللهم أيده بروح القدس يعني جبرائيل. فالشعر الذي يصدر من المؤمن في نصر الحق وتأييده في ذم الباطل وتمهيده أمر مطلوب وصاحبه مشكور ومعذور. وهؤلاء هم المراد في قوله سبحانه إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات استثناهم الله من الشعراء الملومين. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يسأل سؤال آخر فيقول فيه: أيهما أكثر ثوابا، الصدقة أم ثواب القرض؟
الصدقة مطلوبة، ينبغي للمؤمن أن يجتهد فيها ويحرص على مساعدة المحاويج، وهي أفضل من القرض. ينبغي المؤمن أن يحرص على الصدقة لأنها تمليك للفقير يتصرف كيف يشاء، أما القرض فيرد بدله، لكن القرض مشروع وفي فضل وفيه إحسان ومساعدة للمسلم، تفريج كربة، تيسير. النبي صلى الله عليه وسلم اقترض عليه الصلاة والسلام، قال: إن خيار الناس أحسنهم القضاء. فالصدقة أفضل وأعظم نفعا، والقرض مفيد ونافع ونوع من الصدقة.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الأخوة المستمعين، هو المستمع صالح إبراهيم محمد أحمد. الأخ صالح له سؤال يقول فيه: ما حكم، يسأل ويقول: ما حكم من صافح ابنة عمه واستمر على ذلك فترة طويلة، هل يعد آثما؟ جزاكم الله خيرا.
مصافحة المرأة الأجنبية لا تجوز، سواء كانت ابنة عمه أو ابنة خاله أو بعيدة من ذلك، لأن ابنة العم أجنبية يجوز له تزوجها. فلا يجوز للمؤمن أن يصافح النساء الأجنبيات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إني لا أصافح النساء. وتقول عائشة رضي الله عنها: والله ما مست يد رسول الله صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط، ما كان يبايعهن إلا بكلام عليه الصلاة والسلام. فالمقصود أن المصافحة للنساء الأجنبيات لا تجوز، وفاعلها يأثم وعليه التوبة إلى الله من ذلك، إلا إذا كان جاهلا لم يأتي الأحكام الشرعية، فنرجو له من الله العفو وعليه الحذر في المستقبل بعدما علم الحكم. ومن تاب تاب الله عليه، والله جل وعلا لطيف بعباده رحيم. فالذي لم يعرف الحكم الشرعي ولم يتساهل، فلما عرف الحكم الشرعي تاب واناب، الله يتوب على التائب سبحانه وتعالى. المقصود ان التوبه تجب مطلقا، مطلق من تاب من الذنب تاب الله عليه. ولو عليك الحذر في المستقبل من المصافحه غير المحال، اما اختك وعمتك وخالتك ونحو ذلك من المحال لا باس. أما الأجنبيات فالواجب الحذر من المصافحتين، لأن ذلك وسيلة إلى شر.
جزاكم الله خيرا. يسأل تفسير قول الحق تبارك وتعالى: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير.
هذا ظاهر الآية، يبين سبحانه أن من صدق وأنفق في سبيل الله ابتغاء وجه الله عن صدق وإخلاص لله وسخاوة من نفسه، فإن الله يضاعف له هذه الصدقة. كما أن الجنة تؤتي ثمارها، يعني بستان تؤتي ثمارة طيبة إذا أصابه الوابل الطيب المناسب، وتعطي ثمارها العظيمة وبركاتها الكثيرة. فالحاصل أن هذا الرجل الذي ينفق عن إيمان وإخلاص وصدق من كسب الحلال يريد وجه الله يضاعف الله له الأجور مضاعفة كثيرة.
جزاكم الله خيرا. من محافظة مطروح المستمع محمد علي من جمهورية مصر العربية رسالة يقول فيها: لي إخوة ذكور وإناث، آمرهم بالصلاة ولكنهم يتهاونون فيها، فهل علي إثم وهل علي أن أغير هذا الأسلوب علما بأن والدي موجود وأنا أعتقد أن ولاية الأمر له؟ جزاكم الله خيرا.
عليك أن تستمر في النصيحة وأن تشجع الوالد على القيام بما يجب عليه من أمرهم بالمعروف ونهي عن المنكر، وللوالد ضربهم إذا بلغوا العشر فأكثر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة السبع واضربوهم على العشر. فالوالد عليه واجب عظيم أن يعتني بهم وأن يتكلم عليهم وينصحهم ويأمرهم وينهاهم، فإذا لم ينفع الكلام وجب عليه أن يؤدبهم ويضربهم حتى يستقيموا. وعليك أن تكون عونا لهم في ذلك بالكلام الطيب والأسلوب الحسن. الله يقول جل وعلا: وتعاونوا على البر والتقوى. ويقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه ذلك أضعف الإيمان. فالواجب على الوالد أن يعتني بهذا الأمر إذا كان أولاد بلغوا عشرا فأكثر، فليعتني بهم وأن يؤدب من حلف ولو بالضرب الذي يرجعه أمثاله من دون أن يكون في خطر، يعني ضرب غير مبرح، ضربا مناسبا يحصل به المقصود. أما إذا كانوا قد بلغوا الحلم فالأمر أشد، لن يستقيموا يرفع أمرهم إلى المحكمة حتى تستتيبهم، فإن تابوا ولو وجب قتلهم من لم يتب، يعني ترك الصلاة كفر أكبر، فمن لم يتب من تركها وجب أن يقتل مرتدا في أصح قول العلماء، وإن لم يجحد وجوبه. المقصود أن الأمر عظيم على الوالد، وعليكم أنتم أيها الأولاد أن تساعدوا في نصيحة الأبناء والبنات الذين لا يصلون وهم قد بلغوا العشر فأكثر، وعلى الوالد أن يعتني بذلك أكثر لأنه المسؤول الأول، وعلى أن يظلم من خلف الضرب المناسب الذي يحصل به المقصود. أما إذا بلغوا الحلم فالأمر أشد، يزيد في ضربهم وتأديبهم، وإذا لم يحصل المقصود فبأمرهم إلى ولي الأمر إلى المحكمة الشرعية حتى تستتيبهم، فإن تابوا وإلا وجب قتلهم على ترك الصلاة، نسأل الله العافية.
جزاكم الله خيرا. يسأل سماحتكم عمن يسب المواشي إذا كان راعي لها، هل يكون آثما؟
نعم، لا يسب المواشي لا الإبل ولا البقر ولا الغنم ولا غيرها، لا يسبها. الرسول صلى الله عليه وسلم لما سمع امرأة سبت ناقة لها قال: لا تصحبنا ناقة ملعونة، لا تصحبنا ناقة ملعونة. فالمقصود أن سب المواشي لا يجوز. والرسول عليه الصلاة والسلام يقول: إن اللعاني لا يكون شهداء ولا شفعاء يوم القيامة. فالواجب الحذر من سب المواشي كما يجب الحذر من سب بني آدم بغير حق. نعم.
جزاكم الله خيرا. الرسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين، ضمنها جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: إذا تزوج الرجل بامرأة وهو لا يحافظ على الصلاة حفاظا تاما، بمعنى أنه يصلي فرضا ويترك آخر، ثم إنه بعد ذلك تاب وحافظ على الصلاة، هل يلزمه إعادة كتابة العقد عقد الزواج أم أن ما مضى صحيح؟ جزاكم الله خيرا.
إذا كان الزوج لا يصلي بعض الأحيان، أما الزوجة فهي محافظة، فإن عليه أن يعيد العقد في أصح قولين العلماء، لأن ترك الصلاة كفر أكبر في أصح قولين العلماء. وذهب الأكثرون إلى أنه لا حاجة إلى إعادة العقد إذا كان لا يجحد وجوبها، بل يعلم أنه فرض عليه ويؤمن بذلك، ولكنه يتساهل في بعض الأحيان. يقولون لا يلزمه تجديد العقد لأنه لا يكون كافرا كفر أكبر بذلك، ولكنه كفر أصغر. والصواب أنه كفر أكبر، هذا هو أصح من قول العلماء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، وهو مسلم الصحيح. ولقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بينه وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. خرجه الإمام أحمد وأهل السنة من إسناد صحيح، ولأدلة أخرى تدل على كفر تارك الصلاة وإن لم يجحد وجوبه. فعليه أن يعيد العقد إذا كانت المرأة تصلي الحافظة، أما إذا كانت مثله فلا إعادة، فالعقد صحيح، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أقر الكفار على عقودهم لما أسلموا. لكن إذا كانت هي محافظة وليس محافظة يعاد العقد، أو بالعكس كان محافظا هو وهي لا تحافظ يعاد العقد، يجدد العقد بعد التوبة. لمن كان غير محافظ على أن يجدد العقد ولو فيما بينهم من دون حاجة إلى القاضي أو إلى المعلوم. إذا جددوا في البيت بينهم بحضرة شاهدين وقال الولي حزم ويته وقال وقبلت على مهل ولو قليلا بحضرة شاهدين عدلين كفى والحمد لله.
جزاكم الله خيرا. يقول: في ليلة من ليالي رمضان قمنا للسحور ولكن قمنا متأخرين، والبعض قام متأخرا كثيرا فأكل فطلع الفجر وهو ما زال يأكل ولم يكف عن ذلك، فما حكم صومه؟ وما حكم من إذا أذن للكفاف لم يترك الأكل؟ أفيدونا أفادكم الله.
من أكل بعد طلوع الفجر عليه أن يعيد، عليه يقضي مع التوبة. أما من أكل ويؤذن أو في مكان يشك فيه في طلوع الفجر نعم اتضح لها الفجر فلا حرج عليه، لكن إذا كان أذن المؤذن يخف، الأذان يوجب الانكفاف عن تناول الطعام في الصلاة. لكن لو أكل شيئا من الطعام أو شرب وهو يقدم ولا يعلم طلوع الفجر فإنه لا حرج، لأن المؤذنين يؤذنون على التقويم على ظن الصبح وليس على يقين الصبح. فإذا شرب شيئا عند الأذان أو أكل شيئا عند الأذان فإنه لا يضر إن شاء الله، إلا إذا كان في مكان يعلم طلوع الفجر فإنه يمسك، أو في مكان يعلم أن المؤذن إنما يؤذن بعد طلوع الفجر فإنه يمسك إذا سمع الأذان. أما الأذان المعروف الآن الذي على التقويم هذا لا حرج فيه، أن يتناول ما في يده من طعام أو شراب وقت الأذان.
جزاكم الله خيرا. يقول: عندنا فتيات عندما يأتي رمضان يجتمعن في بيت إحداهن ويصلين صلاة التراويح جماعة، فهل هذا جائز أم هو من البدع، مع العلم أننا في تلك القرية لا نذهب مع الرجال إلى المسجد خوفا من الفتنة؟ هذا كلام البنات.
هذا طيب لا بأس به، إذا صلينا جميعا التراويح جماعة لا حول في ذلك.
جزاكم الله خيرا. رسالة وصلت إلى برنامج من المستمع جيم عين من محافظة الرقة، يسأل ويقول: في صلاة السنة بعد الركعة الأولى إنني سجدت وسهوت عن الركوع، فما الحكم؟ جزاكم الله خيرا. يقول: في السنة سجدت ولم أركع ساهيا، فما الحكم؟
عليك أن ترجع وتقف ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد ثم تسجد بالسهو سجدتين قبل أن تسلم كالفريضة.
جزاكم الله خيرا. سمعت الشيخ، في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نسأل الله العافية.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، شكرا لسماحته. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.